الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، أكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يترك الخلق سدى، ولكن خلقهم لغاية، وأنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليكونوا على بينة من أمرهم، فيحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. نسأل الله عز وجل أن نكون من الناجين. أنزل الله عز وجل القرآن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون لهم نورا وشفاء ونبراسا وروحا وحياة له. غير القرآن في عقول الصحابة وفي قلوبهم، غير نظرتهم للحياة بأكملها. لم يبدأ نزول القرآن ولم يبتدئ القرآن بأحكام جزئية، لم يبتدئ القرآن بأحكام جزئية، ولكن تكلم عن كليات، عن الخالق الواحد الأحد، عن العبودية للملك سبحانه وتعالى، عن ذكر الجنة والنار، عن عبودية الإنسان وضعفه واحتياجه لمولاه. حتى إذا استقرت هذه الأمور في نفوس الصحابة نزلت الأحكام الشرعية، فتلقاها الصحابة بالقبول وبالتنفيذ وسارعوا إلى تنفيذها. إذن القرآن هدى، فيه عقيدة وفيه شريعة، فيه عقيدة تغير من نظرتنا للحياة ومن اعتقادنا في الحياة، وتغير من شرعنا، لها أحكام وأخلاق وآداب نتمسك بها. فالإعراض عن القرآن يكون بالإعراض عن عقيدته وعن شريعته، فمن فرق بينهما فيناله المذمة من القرآن، ويناله الذم من الملك سبحانه وتعالى، والعقاب الأخروي. أحبتي في الله، نحن حينما نفتتح المصحف ونقرأ الفاتحة التي نفتتح بها الكتاب ونطلب من مولانا الهداية ونقول اهدنا الصراط المستقيم، فتأتيك في سورة البقرة أن الهداية التي تطلبها أنت في هذا الكتاب فلا تعرض عنه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، في هذا الكتاب هدى للمتقين. جاءت سورة البقرة لتعطينا نورا نعيش به في هذه الحياة، ولكن قبل أن تبدأ سورة البقرة بالأحكام التي لا بد لنا في حياتنا أن نتحاكم إليها، سواء أحكام العبادات أو المعاملات، قبل أن تكلمنا سورة البقرة عن أحكام القصاص والصيام والحج والجهاد والصلاة والطلاق، وهكذا تقريبا جاء ترتيب الأحكام في سورة البقرة وختمت بالمعاملات المالية، قبل أن تكلمنا السورة عن هذه الأحكام، بدأت بنداءات، بدأت بتحذير لنموذج أخطأ وأعرض وتكبر وتعامل مع آيات الله عز وجل، تعامل مع الهدى تعاملا لا يرضاه الملك سبحانه وتعالى، فكانت عقوبتهم أن استبدلهم الله عز وجل. بيّن الله عز وجل في سورة البقرة بنداءات بدأت: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول نداء للناس جميعا لتذكير الجميع بالعبودية، ثم نداء لآدم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، التجربة الأولى مع الشيطان لأبينا آدم. ثم يا بني إسرائيل، النداء الثالث في السورة، استخلاف بني إسرائيل لتطبيق الأحكام، لتطبيق شرع الله على الأرض، خلفاء لتطبيق شرع الله عز وجل في أرضه. ثم بعد أن أعرضوا عن شرع الله عز وجل جاء النداء لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا أنتم استخلفكم الله عز وجل بعد بني إسرائيل بعد أن فشلوا في تطبيق شرع الله في أرضه، فلا تفعلوا مثلهم. لذلك جاء الجزء الأول من سورة البقرة يحدثنا عن إعراض بني إسرائيل عن تطبيق شرع الله، وكيف أنهم راوغوا مع آيات الله. فقبل أن يحدثنا الله عز وجل عن الأحكام يخبرنا: إن فعلتم فعلهم فلا حاجة لكم بآيات الكتاب، إن تعاملتم مع الكتاب كما تعاملهم مع الكتاب فلا حاجة لكم بهذه الأحكام، فسوف تبدلونها وتحرفونها كما فعلوا. قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا على حدوث هذا في هذه الأمة في بعض منها، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه. بل في رواية: ولو أن أحدهم دخل جحر ضب، مش لازم كلهم، واحد بس يعمل حاجة تلاقي الكل الأمة تجري وراءه. فتعجب الصحابة: من الذين سوف نسير وراءهم لهذه الدرجة؟ حتى جحر الضب مشهور بالرداءة والضيق، جحر الضب مشهور أنه ضيق ورديء، ليس فيه شيء مبهر، ولكننا نصل إلى حالة من الهزيمة النفسية، وثقافتهم المنتشرة ولها سلطان على عقول الناس، بمجرد فعلهم لشيء نتوقع أنه مفيد ومبهر، فنجري وراءهم ونفعل أفعالهم وندخل جحر الضب نبحث عن سعادة وهمية. فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيحدث. لذلك أخبرنا الله عز وجل بجرائم بني إسرائيل حتى لا نفعل فعلهم، وحتى لو وقع بعض هذه الأمة في هذه الجرائم فلينتفض الدعاة إلى الله محذرين من سلوك هذا المسلك ومن دخول هذا الجحر، حتى لا تنطلق الأمة بأسرها خلفهم. انطلاقا من هذا التحذير، تعالوا لننظر ماذا فعل بنو إسرائيل مع الكتاب، كيف راوغوا، وكيف أن بعض هذه الأمة يسير وراءهم في المراوغة بآيات القرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، نؤكد أن هناك نوعين من الأمراض، أمراض قد تصيب بعض الأطراف في الجسد، هذه علاجها يكون جزئيا، لكن هناك أمراض تصيب العقول والقلوب، تنتشر في أنحاء الجسد، لا بد من علاج كلي. هذه الأمراض التي وقع فيها بنو إسرائيل هي أمراض كلية تصيب الجسد بأكمله، لأنها في التعامل مع الوحي، في التعامل مع النور، في المراوغة بآيات الكتاب، كان لابد من وقفة لاحترام شرع الله وللوقوف باحترام أمام كلمات الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا تتبعن سنن من كان قبلكم. ماذا فعل بنو إسرائيل؟ بنو إسرائيل قاموا بتبديل واستبدال، قاموا بتعنت وتأخر، قاموا بتحريف وانتقاء، بجهل لآيات الله. أمراض كثيرة منتشرة للمتدبر في آيات القرآن في الجزء الأول من سورة البقرة. راجع قراءة هذا الجزء وانظر ماذا فعل بنو إسرائيل من جرائم مع آيات الله، ليس مع أنبياء الله فقط، بل مع آيات الملك سبحانه وتعالى. جاءهم الهدى، جاءهم النور ليخرجهم من الظلمات إلى النور. كيف تعاملوا معه؟ تعاملوا معه بنماذج سيئة، ضربوا النموذج الأمثل في تحريف آيات الله، في تبديل واستبدال، في تحريف وانتقاء، في تأخر وتعنت وجهل لآيات الله. في تبديل، قال ربنا سبحانه وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ربنا يقول لهم قولوا كذا، ما يقولوش، يقولوا كلمة تانية، قولوا هكذا، لا يقولون، ويبدلون ويأتون بكلمة أخرى. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. أما عن الاستبدال، فلقد أعرضوا عن شرع الله سبحانه وتعالى، ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم، كتاب مصدق لما معهم، ماذا فعلوا؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ثم ماذا؟ استبدلوا الكتاب بالسحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر من تبديل واستبدال من تحريف وانتقاء حرفوا كلمات الله عز وجل من بعد ما عقلوها أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه فقال لهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا حرفوا كلمات الله وآيات الله كانوا يتعاملون بانتقائية مع الآيات ما يعجبهم من شرع الله يطبقونه وما لا يعجبهم يعرضوا عنه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا من تأخر وتعنت نموذج التأخر المشهور لتطبيق شرع الله في قصة البقرة كيف أنهم تأخروا عن تطبيق شرع الله حتى كادوا لا يطبقونه عن تعنت مع كلمات الله قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا يضعون شروطا وقيودا لتطبيق شرعه لن تحدث لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وأخيرا بجهلهم وإعراضهم عن عموم بني إسرائيل جهل وإعراض عموم بني إسرائيل عن كتاب الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني هذه الأمراض السبعة وغيرها من الأمراض في التعامل مع كتاب الله قد تصيب هذه الأمة فنجد في هذه الأمة من يتبع سنن من قبلنا من تحريف للآيات أو تغيير للمصطلحات أو تأويل للكلمات أو انتقاء للأحكام وارتكاب للمنهيات نجد في هذه الأمة من يقوم بتحريف للآيات وتغيير للمصطلحات وتبديل للكلمات وارتكاب للمحرمات والمنهيات عن عمد وقصد يسيرون خلفهم ويدخلون جحر الضب وراءهم لن نستطيع في هذه الخطبة أن نستوعب هذه الأمراض سوف ننتقي مرضا واحدا وقع فيه بنو إسرائيل ثم نفصل بإذن الله عز وجل في الخطبة الثانية كيف وقعنا وكيف وقعت هذه الأمة في هذا المرض وكيف استشرى هذا المرض في كل أطراف الجسد حتى بات علينا ووجب علينا أن ننتزع هذا المرض من عقولنا ومن قلوبنا ومن عقول أبناء الأمة وقلوبهم أحبتي في الله حتى يكون الأمر واضحا جليا لنا حينما يضرب الله عز وجل لنا نموذجا للمرض يوضحه ويبينه في صورة قصة يعني لما ربنا يريد يقول لك كيف تأخر بنو إسرائيل في تنفيذ الطلب ضرب لك مثال سورة قصة البقر حينما أراد أن يبين لك كيف بدلوا الكلمات ضرب لك نموذجا كيف غيروا الكلمات ولم يقولوا حطة قال الله عز وجل لهم ادخلوا خاضعين واطلبوا من الله مغفرة الذنوب وقولوا حطة فأعرضوا وقالوا حنطة يفكرون في طعامهم في فروجهم ولا يفكرون في الاستغفار لمولاهم أعرضوا عن كلمة حطة وقالوا حنطة بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم هكذا في كل مرض حتى يزداد وضوحا لك يضربه الله عز وجل لك في صورة قصة أو مثال ومعنى قصة لهذا المرض الذي نريد أن نتحدث عنه الذي استشرى في هذه الأمة قصة تبين لك كيف كانوا يتعاملون مع آيات الله مرض الانتقاء لشرع الله إن أنا أختار اللي يعجبني من الشرع واللي ما يعجبنيش أسيبه إن أنا يبقى عندي انتقائية هذه الانتقائية مبنية على الهوى لا مبنية على مصالح الدين مبنية على هوى النفس على حب الدنيا قال ربنا سبحانه وتعالى في نموذج عملي يوضح لنا كيف تعامل بنو إسرائيل بسياسة انتقائية مع شرع الله على وفق أهوائهم وما تمليه عليهم مصالحهم الدنيوية قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم موافقين ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم ماذا حدث ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لماذا؟ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ما الذي دفعهم إلى هذا؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وإذا أخذنا ميثاقكم، ميثاق يوثق به الإنسان، يرتبط به في رباط العبودية بينه وبين مولاه. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. شبه الله عز وجل الأمة الواحدة بالنفس الواحدة. الذي يخرج أخا له في الدين من بلده من موطنه أو الذي يسفك دمه فكأنما سفك دم نفسه، فكأنما أخرج نفسه. قال قتادة في تفسيره لقوله سبحانه وتعالى ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، من دياركم، قال يا ابن آدم نفسك هم أهل ملتك ودعوتك، يا ابن آدم نفسك هم أهل ملتك ودعوتك. حينما تضر أخاك في الدين في الإسلام فإنك تضر بنفسك، فإنما المؤمنون إخوة ومثلهم كمثل الجسد الواحد، فكأنما تقوم اليد بطعن القدم. حينما يقوم الإنسان بأذى لأخيه فكأنما اليد تطعن القدم، لأن مثل المسلمين كالجسد الواحد في تودهم وتراحمهم وأيضا في إحساسهم وفي ضررهم بما يحدث من مشاجرتهم مع بعضهم. فقال ربنا سبحانه وتعالى يشبه أهل الملة الواحدة بالنفس الواحدة، لا تقتلون، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. متفقين؟ ما هو الميثاق؟ ألا تقاتلوا بعضكم بعضا، ألا يؤذي بعضكم بعضا، ألا يخرج أحد منكم أحدا من أهل ملته. ده لليهود لبني إسرائيل ميثاق ألا يفعلوا ذلك. ثم أقررتم، موافقين؟ طبعا موافقين. وأنتم تشهدون. ماذا حدث؟ ثم أنتم هؤلاء. وكأن الذي يفعل المعصية بعد أن نزلت له الآيات يتغير إلى شخصية أخرى، ربنا يقول له كأن أنت اللي بقيت الشخصية دي. ثم أنتم هؤلاء انتقلتم من أنكم بني الإنس الذين كرمهم الله عز وجل تنزلون إلى مراتب الأنعام، ثم أنتم هؤلاء كيف تفعلون هذا؟ أنتم الذين اصطفاكم الله وأنزل لكم التوراة فيها نور يحكم بها النبيون بعد أن اصطفاكم الله ونجاكم من فرعون، تفعلون هذا؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. فممكن واحد من اليهود يقول احنا ما عملناش كده، احنا كنا بنساعد الأوس والخزرج. فقال الله عز وجل ليس هذا بعذر، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. ما قصة هذه الآية؟ كانت هناك قبيلتان في المدينة في يثرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأوس والخزرج على الشرك وكانت بينهما حروب، فحصل تحالف بين الأوس وبين قبيلة من قبائل اليهود بني قريظة، وحصل تحالف من الخزرج مع قبائل من قبائل اليهود الأخرى النضير، وبعضهم قال في الروايات إن قينقاع كانت معه. فافترق الأوس والخزرج فحصل افتراق لقبائل اليهود، تحالفت النضير مع الخزرج وتحالفت قريظة مع الأوس. فكان لما يحدث خلاف وحروب بين الأوس والخزرج بني النضير تحارب مع الخزرج وبني قريظة تحارب مع الأوس، فيحدث في الحرب أن يقتل اليهودي من بني قريظة يقتل اليهودي الذي من بني النضير، يقتتلون. فإذا انتهت الحرب، خلصت الحرب، يروح بني قريظة معاهم أسرى، اتخذ منهم أسرى عند بني النضير وعند الخزرج، فيذهبون إلى قبائل العرب ويدفعون المال يريدون أن يفدوا الأسرى. فيتعجب الأوس والخزرج، إذن لماذا تقاتلون بعضكم بعضا ثم بعد ذلك تفدون الأسرى؟ فقالوا إنما نفدي الأسرى نستحي أن تذل حلفاءنا، يعني احنا عايزين نحافظ على ان يبقى في قوتين متساويتين في المدينه، ما فيش قوه تغلب الثانيه. عايزين نحافظ على هذا الوضع لاغراض دنيويه وامتهم ووافقتهم وجعلت من هذا المكان المفترق بين الاوس والخزرج جعلت لهم موطنا، فلا ينشا اليهود الا في بيئه اختلاف. اما اذا حدث تعاون بين القبائل ينقرض اليهود من هذا المكان، فهم دائما يسعون بالنميمه والفساد في الناس. فبقاء الخلاف بين الاوس والخزرج بيئه جيده جدا لنمو اليهود في هذا المكان. فتحجب العرب فقال ابن عباس: يقاتلون مع اهل شرك لا يعرفون جنه ولا نارا ولا بعثا ولا قيامه. يعني يروحوا يساعدوا الاوس، قبيله من قبائل اليهود تساعد الاوس ضد الخزرج، ضد قبيله من قبائل اليهود اخرى، يعني بني قريظه تحارب بني نضير. ليه اليهود يعملوا مع بعض كده؟ ثم بعد ذلك نسأل اليوم نفس السؤال: لماذا يفعل المسلمون هكذا مع بعض؟ يحالفون أهل شرك ضد بعضهم البعض، فيقتل المسلم المسلم أخاه ويسفك دمه ويخرجه من بيته معاونا مظاهرا مناصرا لأهل الشرك. أمر عجيب كان يحدث. كان المشركين من الأوس والخزرج بيستغربوا إزاي اليهود يعملوا مع بعض كده. فقال الله عز وجل: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. تظاهرون عليهم أي تساعدون أهل الشرك عليهم إثما وعدوانا لا دينا وتقوى. أنتم عملتوا كده حرص على الدنيا. فقال الله عز وجل وهو محرم عليهم إخراجهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الاستنكار في هذا الاستفهام للجمع بين الشيئين. ممكن واحد يقول: طب مش كويس ان هم بيفضوا الأسرة او بيعملوا خير اهو، يعني عملوا حاجه كويسه. المصيبه في الجمع بين الاثنين، في تشريع يخالف الشرع مع تشريع يوافقه وضعهم في قانون واحد، هذه المصيبه. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، الجمع بين الاثنين وتصديره للناس على انه شيء واحد. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا. اريدك قبل ان اقول هذه الكلمه ان ترجع للجزء الاول، تجد ان مع كل جريمه قام بها بنو اسرائيل عقاب مخصوص. يعني عند تبديل الكلمات نزل الرجز، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. مع كل مصيبه وجريمه مع ايات الله في عقاب مخصوص. وهكذا هذه الامه كلما فعلت شيئا من هذه الجرائم نزل عليها عقوبه. عقوبه الانتقاء مع الشرع، وان انا اختار اللي يناسبني وابعد عن اللي ما يناسبنيش، الخزي في الحياه الدنيا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، اي التي حرصتم عليها. ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. ليه اشد العذاب؟ يعني اللي كفر بالشرع كله أهون من اللي كفر بجزء وآمن بجزء. نعم، لأنه تدليس على الناس. حينما تأتي إلى صورة جميلة وتنزع منها أشياء وتعرضها على الناس مشوهة، أنت قمت بالتدليس. الذي يأتي إلى شرع الله وينزع منه أشياء ويضع أشياء ويبقي على أشياء ثم يعرض للناس على أن هذا الشرع، هذا تدليس لشرع الله. ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في نفس السورة في سورة البقرة بعد آيات الحج وبعد قسط من الأحكام الشرعية: ادخلوا في السلم كافة، يعني الدين يتاخد على بعضه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما تسيبوش جزء ورا جزء من الدين خطوات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لازم الدين يتاخد على بعضه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغ ما أنزل إليك، قال ابن عباس، أي بلغ كل ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي وإن لم تبلغ الجميع فما بلغت رسالة. بمعنى لو بلغت جزء وسكت عمدا عن جزء فليست هذه برسالة الله التي ارتضاها لأهل الأرض، ليست هذه برسالته سبحانه وتعالى، إنما هو تشويه وتدليس. فكانوا مع المنافقين في الدرك الأسفل، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا التدليس لا يخفى على الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذا الانتقاء الذي قام به بنو إسرائيل ويقوم به بعض بني هذه الأمة من انتقاء لبعض الشرع وترك لبعض الشرع وفق ما يناسب الهوى. ذلك قال كثير من المفسرين، حتى الشيخ الشعراوي قال في هذه الآيات: هذه تقسيمة دنيوية، تقسيمة بني قريظة يروحوا مع الخزرج وبني النضير يروحوا مع الأوس، هذه تقسيمة دنيوية مبنية على المصالح الدنيوية لا يطلب بها رضا الله. لذلك قال الله عز وجل بعدها: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. الباء في اللغة تأتي مع المتروك، أي كأنه دفع الآخرة ثمنا لرفاهية العيش في الدنيا. طلب منه أن يترك الشرع فتركه، طلب منه أن يدفع ثمنا من دينه فدفعه، مقابل قسط قليل وثمن قليل من الدنيا. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب. إذن المرض الذي نتكلم عنه الانتقاء مع الشرع، أننا أختارهم اختاروا الفداء. حرم الله عز وجل عليهم أربعة أشياء في الميثاق: ألا يخرج بعضهم بعضا، ألا يقتل بعضهم بعضا، ألا يساعدوا أحدا على القتل والإخراج، أن يفدوا الأسرى. ربنا سبحانه وتعالى الميثاق أربع أشياء: كفروا بثلاثة وطبقوا واحدة، أخرجوا بعضهم بعضا، أخرج بعضهم بعضا، وقتل بعضهم بعضا، وساعدوا أهل الشرك على أهل الدين، ثم يطبقون الرابعة ويفدون الأسرى. ليس هكذا يطبق الشرع، إنما ادخلوا في السلم كافة يطبق الميثاق. لما فصلوا في الأحكام وانتقوا ما يوافق هواهم من مصلحة اليهود الدنيوية إن يفضل خلاف من الأوس والخزرج، فكانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج. من مصلحة اليهود الدنيوية أن تتأجج الحروب بينهما، فكانوا يفعلون ذلك ويقتتلون بينهما. كل واحد من مصلحته إن يقاتل على المصلحة الدنيوية لا على الدين، فتجد الحروب تقام لا على أصل الدين، ولكن الحروب تقام على مصالح دنيوية، فيختلف أهل الملة الواحدة من أجل لعاعة من لعاع الدنيا يختلفون عليها. وكأننا نعود إلى الجاهلية مرة أخرى، هكذا يختلفون على أشياء من الدنيا. يقتتل اليهود مع اليهود، يقتتل اليهودي مع اليهودي لأجل نصرة لدنياه لمصلحته الشخصية. يحذرنا الله عز وجل أن نسلك هذا المسلك، أن تكون حميتنا، يحذرنا الله عز وجل أن تكون حميتنا لأجل نصرة الدنيا، ولكن لا ننتفض إلا لنصرة الدين. مهما كان بيني وبين أخي المسلم من خلاف، لا ينبغي أن يحدث هذه المشاجرات وهذه الحروب. مهما حدث فالمسلم الذي يعيش في أقصى مكان هو أقرب إليه. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. لابد أن نعود مرة أخرى إلى الولاء بين أهل الإيمان والبراء من أهل الأوثان وأهل الشرك. لابد أن يوالي المؤمن المؤمن في أي مكان كان، وأن لا نجعل الحدود الفارقة على الأرض أو الاختلافات في النسب أو اللون مانعا لهذه الولاية، بل هذه الولاية مقدمة على كل شيء، ولاية الدين مقدمة على كل شيء. لا مانع أن يتآلف الإنسان ويتعاون ويتناصر مع أهل بلده وأهل قومه وقبيلته وعشيرته، ولكن عند التعارض تقدم رابطة الدين. هذا ما حدث في غزوة بدر أمام المشركين، قاتل الصحابة قبائلهم وعشيرتهم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، وضرب الصحابة أروع الأمثلة على تقديم الدين على رابطة النسب والدم. هكذا أحبتي في الله نطبق شرع الله عز وجل حقا. أما أن نحن ننتقي من الشرع ما يوافق هوانا، لذلك ختم الله عز وجل هذه الآيات: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، أي أن الدافع الرئيسي الذي جعلهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض هو حرصهم على الدنيا. إن الدافع الرئيسي الذي جعلهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض هو حرصهم على الدنيا، على هذه الدنيا، على جناح بعوضة. حرصهم على هذه الدنيا جعلهم يفرقون بين شرع الله عز وجل، بين أوامره، بين أحكامه وتشريعاته، جعلهم ينتقون ما يناسب مصالحهم وأهواهم. هذا ما فعله بنو إسرائيل، بينه الله عز وجل لنا نموذجا واضحا، وقال: لا تفعلوا مثلهم، لا تسيروا خلفهم. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الجحور ألا ندخلها أبدا، ففيها المهالك. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت هذه الأمة وكيف انتشر هذا المرض الانتقائي مع شرع الله وكيف انتشر في أطراف هذه الأمة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كما قلت لكم هناك أمراض بتصيب بعض الأطراف من الجسد. إن في مثلا منكر ينتشر في الأمة الإسلامية، فالحل إن احنا ننكر هذا المنكر ونبين للناس أنه حرام وندعو الناس إلى تركه ونبين له. لأن الإشكالية بتكون في جزئية، في فعلة معينة انتشرت بين الناس وهم لا يعلمون أنها حرام أو تمرر عليهم وتنتشر بينهم، هذه تقاوم على مقدار هذه الجزئية. لكن الإشكالية إن أحيانا تكون أمراض تنتشر في كل الجسد فتحتاج إلى علاج كلي. في أواخر الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية وقبل سقوط الدولة العثمانية كان شرع الله عز وجل محكم ومنتشر عند الناس، وكان حصل تحريف في الديانات الأخرى. مما حدث من تحريف وتبديل وتغيير في الديانات جعل هذا الدين المحرف يصادم دنيا الناس، فقرر الناس لأجل دنياهم أن يبعدوا هذا الدين أيا كان الدين عن دنياهم، فقالوا لا علاقة للدين بمعاملتنا المالية وأوضاعنا الاجتماعية وعلاقتنا وسياستنا، لا علاقة للدين لأنه يؤدي إلى تخلفنا وتأخرنا. نعم كان هذا الدين المحرف سببا لتخلفهم، لكن ما علاقة الإسلام بهذا المرض؟ ما علاقة جحر الضب بالإسلام؟ فلما قرروا ذلك نشأت هذه الفكرة الخبيثة التي انتشرت في العالم، العالمانية أو العلمانية، التي تعني أنني لا أؤمن إلا بالعالم المنظور، مستوردة من قول يهود في سورة البقرة: لن نؤمن حتى نرى، لن نؤمن لك حتى نرى، لا أصدق إلا ما أراه. أنت تقول لي أن الربا حرام، لماذا؟ لأن الله حرمه. وأنا أقول لك هو يقول باستعماله العلمانية الربا ليس حراما، الربا يأتي بمال كثير، إذن هو نافع لي، إذن أنا أستعمله، أتعامل بما أراه من مصلحة دنيوية بحتة، ليس لي علاقة بغيب أو بآخرة أو بشرع أو بدين أو بإله أو بملائكة وجنة ونار وقيامة، لا علاقة لي بكل هذا. فالعلمانية أو العالمانية تعني العالم المنظور، لا أؤمن إلا به. وحتى لا ينتزعوا أنفسهم تماما من الدين، وحتى يراوغوا ويجمعوا بين بقايا دينهم وما فيها من تحريف وما يريدون من فجور في دنياهم، قالوا إذن لا نترك الدين بالكلية كما فعل أهل الشرك، فماذا نفعل؟ نجعل الدين في دور العبادة لا يخرج منها أبدا، وإن الدين أحكام الدين خاصة بالعبادات وفقط، أما المعاملات سواء كانت مالية سياسية اجتماعية اقتصادية هي من بني البشر، لا علاقة لها بدين أو بغير ذلك أو بغيب. هذه في أبسط صورها تعريف العلمانية. بدأ هذا الفكر ينتقل إلينا، وبدأت تجد أن إنسان يقوم الليل ويصوم ويحافظ على الاثنين والخميس في الصيام ويتصدق ثم يتعامل بالربا لا كمعصية ويلوم نفسه عليها، لا، يتعامل مع الربا على أنه حلال. وما علاقة الدين بمعاملات؟ تجد التبرج مع امرأة تتعامل بأخلاق وأداب، لا تفعل التبرج على أنه معصية وتؤنب نفسها عليها أبدا، على أنه ما علاقة الدين بلبس الإنسان؟ أصبحت المعصية في تطبيع معاها، ممكن إنسان يسقط في معصية ويؤنب نفسه ويتوب ويطلب من الله عز وجل أن يغفر له، لكن القضية أنك تفعل المعصية وتصبح قانونا مشرعا منتشرا بين الناس لا مراء فيه ولا جدال. أصبح دخول الدين وسط المعاملات المالية أمر صعب. يجي لك واحد تقول له بس الشراء العربية دي بالطريقة دي حرام، يقول لك هو مال الدين الوقتي ومال العربيات، تقول له بس الطريقة دي في السياسة حرام، ومال الدين ومال السياسة، تقول له بس العلاقات الاجتماعية دي مبنية غلط، ومال الدين ومال العلاقات الاجتماعية، ومال الدين عندك فين؟ الدين في المسجد وفقط. هذا هو أبسط وأوضح مثال لاستيراد هذه العلمانية لقوله سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا في أعلى وأبسط صورها في التطبيق العملي عند الناس. فوجب علينا أن نبين هذا لكل الناس، أن الدين يدخل في كل
كل نواحي الحياة. نعم هناك منطقة سماها الشرع المسكوت عنها هي مباحة من باب قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن جاء الشرع بوضع قواعد عامة في كل المعاملات لابد ألا نخرج عليها. أضرب مثالا حتى يتضح الأمر، المعاملات المالية، الاقتصاد. الشرع ما جاش بكل تفاصيل تفاصيل حلال حرام حلال حرام في كل المعاملات المالية، وما جه الشرع إزاي؟ بوضع قواعد عامة للمعاملات المالية، ممنوع الغرر، الميسر، الربا، الجال، إنك تغره وتضحك عليه، قواعد عامة ممنوعة مع بعض المعاملات التي نص عليها الشرع أنها حرام. حينما تظهر معاملة جديدة اقتصادية في السوق نعرضها على هذه القواعد وعلى أهل الشرع، هل هذه المعاملة تخالف هذه القواعد أو تخالف نصا واضحا في الشرع؟ إذا قالوا لا لا تخالف فهي حلال، إذا قالوا نعم هذه المعاملة بهذه الصورة المركبة تحتوي على ربا، تحتوي على غرر، تحتوي على ميسر، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أصول المعاملات المالية الحرام تحتوي على ثلاث: الميسر والربا والغرر. هكذا يدخل الدين في ضبط الحياة. لكن كلمة ما علاقة الدين بكذا هي كلمة مستوردة، هي أصل لهذا المرض، فأصبح هذا المرض متغلغل، أصبح فيه تطبيع بين المعصية وبين الطاعة، أصبح ما فيش مشكلة أبدا إن الناس عادي جدا إن تكون حصة الدين في وقت الصلاة وما فيش وقت للصلاة أصلا. طب هذا الدين يقول إن أولى الأولويات بعد التوحيد هي الصلاة، كيف يحدث هذا التداخل؟ كيف في وسط برنامج ومسلسل مليء بالتبرج والاختلاط والفساد والمشاهد الإباحية ثم يقطعونه ليأتوا بالأذان؟ كيف يحدث هذا التداخل عند الناس؟ كيف يستقر في عقول الناس أنه لا مانع من هذا التداخل؟ آيات المعاملات في سورة البقرة التي نتكلم عنها كانت متداخلة مع آيات العبادات، تجد أن آيات الصيام جاءت مع القصاص، وآيات الحج جاءت مع الجهاد، وآيات الصلاة جاءت مع الطلاق، متشابكة لا يستطيع أحد أن ينزعها أو أن يفرقها. هذا النزع وهذا التفريق هو من التبديل في آيات الله، هو من مرض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لذلك قد يتعجب البعض ليه آيات العبادات ما خلصتش وراء بعضها، إن ربنا يقول لنا الصيام وبعدين الحج وبعدين الصلاة وبعدين الزكاة وبعد كده ربنا يشرح لنا المعاملات. هذا التداخل مقصود، أولا لأنه من شمولية الدين، ثانيا أن لكل عبادة مقصد في الحياة، يعني أنك أنت بتصلي صح يعني معناها أنك تتعامل مع زوجتك صح، أنك أنت بتحج صح معناها أنك أنت عايز تجاهد في سبيل الله، أنك أنت بتصوم صح فأنت بتمتنع عن المال الحرام. لكن كيف تفرغ العبادات من مقاصدها؟ العبادات وضعت لعبودية الله ولمقصد يؤثر، لازم العبادة يكون لها أثر على سلوك الإنسان في الحياة. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الجمعة، تحدثنا عن هذا في المرة الماضية، لما بتيجي تسمع الخطبة مش بعد الخطبة تخرج وتنسى، لا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، تمارس حياتك الدنيوية عادي، وده من الجمع بين الدين والدنيا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اتحرك في التجارة براحتك وابتغوا من فضل الله كثيرا، لا تنسى ما سمعته في الخطبة واذكروا الله كثيرا، أي اصطحب الدين معك في الحياة، ما سمعته في الصلاة، ما سمعته من آيات، ما سمعته من موعظة اصطحبه معك في الحياة، انشر الدين. قال ربنا سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، هذا النور لابد أن يسري نورا يمشي به في الناس، لابد أن ينتقل الدين إلى كل أنحاء الحياة، وهذه وظيفتنا جميعا. أنت مفروض التاجر ينقل أحكام الدين للتجار ويعلمهم ويتعامل بشرع الله، هكذا كل شخص يعيش في مكان ويعمل في مكان من أماكن الدنيا أو عمل من الأعمال الدنيوية دوره في تطبيق شرع الله أن يتعلم حكم الله فيما يفعل، ثم يطبق حكم الله فيما يفعل، ثم ينشر حكم الله فيما يفعل. دور كل إنسان مننا في نشر الشريعة أن يتعلم حكم الله فيما يفعل، ثم يطبق حكم الله فيما يفعل، ثم يعلم وينشر حكم الله فيما يفعل. هكذا أحبتي في الله يعود الشرع ويرتفع هذا السرطان ويبتعد هذا المرض، لأن هذا المرض منتشر في كل الأطراف. مش القضية أن احنا نتعلم ما هي العلمانية وفقط، القضية أن احنا ندافعها، نزاحمها، نبعدها عن حياتنا وعن مجتمعاتنا. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا لنصرة شرعه. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لفهم كتابك على الوجه الذي ترضى به عنا، وفقنا لتطبيق كتابك على الوجه الذي ترضى به عنا، وفقنا لتلاوة القرآن على الوجه الذي ترضى به عنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.